بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الفاضل. أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مخدمهم. الدرس الثاني والأربعون. هل الخمس من ضروري الدين أو ضروري المذهب؟ وهل إنكاره يوجب الكفر؟ كما تتذكرون من المباحث التي قد قدمناها في الجلسات الماضية تقريبا قبل بعض الأسابيع، عدة أسابيع، وفي مقدمة البحث ذكرنا هذه المباحث في الجلسات العديدة وفي مقدمة البحث في موضوع الخمس، وكذلك لتوضيح مقدمة الإمام الخميني في كتاب مقدمة الإمام الخميني في كتاب الخمس في تقرير الوسيلة. فذكرنا مقدمة الإمام. من جملة هذه المباحث البحث حول الإجابة عن هذا السؤال، السؤال الذي طرحته في هذه الجلسة: هل الخمس من ضروري الدين أو من ضروري المذهب؟ وهل إنكاره يوجب الكفر أو لا؟ وكذلك كما تتذكرون، بما أن هذا العنوان عنوان ضروري الدين وإنكار ضروري الدين وضروري المذهب من العناوين السيئة في كثير من الأبواب الفقهية، بما أنها من المباحث من العناوين السيئة في جميع الفقه، لذلك بدأنا ببحث مستقل تحت عنوان ضرورية الدين وضرورية المذهب. ذكرنا في الجلسات عليه السلام، ذكرنا البحث وبينا الملاك، بينا المعيار في ذلك، وفلنت بالنتيجة بالتالي قد اخترنا المبنى الأماري في إنكار الضروري، في ضرورية الدين وإنكار الضرورية. قلنا إنكار ضرورية الدين يوجب الكفر إذا يؤدي إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي، وطبعا إذا لم يؤدي فلا، لا يوجب الكفر. انتهينا إلى هذه النقطة واخترنا هذا المبنى في إنكار ضرورية الدين وضرورية المبنى. فبناء على ذلك، بناء على هذا المبنى، بناء على المبنى الأماري، وبناء على أن الخمس كما قدمنا البحث حوله، أن أصل الخمس معروف وثابت في الشرع، في المباحث الماضية والجلسات الماضية تحدث، بناء على المبنى الأماري، التفتوا جيدا، وبناء على البحث الذي قدمناه في الخمس، بما أن الخمس أصل الخمس معروف وثابت في شريعة الإسلام، وبالتالي إذا نقول بأن بثبوت الخمس فبمعروفية الخمس بين المسلمين وثبوته بعنوان حكم الله بين المسلمين، يمكن فيمكن تطبيق عنوان الضروري على الخمس على أصل الخمس. التفتم بما أن الخمس أصل الخمس أصل وجوب الخمس معروف وثابت في الشارع في الإسلام حتى ما ورد في القرآن الكريم وفي الروايات، والمسلمون تقريبا أكثرهم وأغلبيتهم عارفون بال وعالمون المسألة الخمس وبوجوب أصل الخمس، يمكن تطبيق عنوان ضروري الدين على أصل الخمس، لأن قد بينا في تحديد هذا المعنى وفي تحديد الملاك والمعيار في الضروري الدين قلنا لابد أن يكون الضروري أن يكون الخرط. إذا نريد أن نقول أنه ضروري الدين لابد أن يكون الخرط معروفا في محيط الشارع بين المسلمين، وأغلب المسلمين أكثر المسلمين لابد أن يعرفوا هذا الحكم، وحكم الإسلام ضروري من ضروريات الإسلام. بما أن الخمس معروف وثابت والمسلمون يعرفونه، فلذلك نستطيع أن نطبق عنوان الضروري على أصل الخمس كما قاله كثير من الفقهاء. كثير من الفقهاء سابقا ذكرنا عبارة صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه، مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه، بل به يخرج الشاك عن المسلمين ويدخل في الكافرين كالشك في غيره من ضروريات. صاحب الجواهر كذلك يشير إلى أن أصل الخمس أصل وجوبه ثابت في الشريعة في الإسلام، والشاك في وجوب الخمس وفي ضرورة الخمس كالشاك في سائر ضروريات الدين وضروريات الإسلام، وإنكاره في الحقيقة يوجب الكفر ويوجب الخروج عن الإسلام. كثير من الفقهاء قالوا كذلك، ذكرنا وحكينا عبارة الفاضل الأنكراني في شرحه على تحرير الوسيلة، عنوان الشرعي تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة. الشيخ الفاضل الأنكراني رحمة الله عليه وكذلك يقول إن وجوب أصل الخمس إنما هو كالصلاة ونحوها في أنه من ضروريات، ومن المسلمات الإسلامية ولم يختلف فيها أحد من فقهاء الفريقين. وهذه النقطة في كثير من عبارات الفقهاء يمكن أن نعبر عليها، لم يختلف فيها أحد من فقهاء الفريقين في أصل الخمس. أصل الخمس بما أنه حكم من أحكام الله تعالى، فلذلك كما قال الشيخ فاضل الأنكراني قال فالمسألة تعد من الواضحات التي لم يقع فيها الاختلاف. أصل الخمس بما أن أصل الخمس كما قلت معروف وثابت في الإسلام في شريعة الإسلام، فيمكن تطبيق عنوان الضروري عليه، لم يختلف فيها أحد في أصل الخمس. بما أن المسألة لم يختلف فيها أحد من فقهاء الفريقين، لم ينكر أحد من فقهاء الفريقين أصل الخمس، يمكن أن نعتبر أصل الخمس من ضرورية الدين. إذا اعتبرنا من ضرورية الدين إنكار الضروري يوجب الكفر، ولكن بشرطين كما سابقا تحدثنا، الشرط الأول العلم والشرط الثاني الالتفات، التفات إلى الملازمة. بهذين الشرطين إنكار الخمس إنكار أصل الخمس يوجب الكفر، ولكن كذلك مضافا إلى وجود الشرط الآخر والنقطة الأخرى كما سابقا تحدثنا، لابد أن يكون الشخص المنكر في محيط الشارع. إذا لم يكن في محيط الشارع هو يعيش خارج محيط الشارع أو يعيش في البلاد البعيدة عن دار الإسلام
أو أحياناً وهو بدري أوائل بلوغه لا يعرف الأحكام لا يعرف المسألة. في هذا الموارد كذلك لا يحكم بكفره، فقط
يحكم بكفره إذا يعيش في محيط الشارع في محيط الإسلام. هذا بالنسبة إلى
أصل الخبز. والسر في ذلك كما أشرت وقلت وأنتم تعرفون، والسر في ذلك أن إنكار أصل الخبز مع العلم ومع الالتفات في الحقيقة يؤدي إلى تكذيب النبي، يؤدي إلى إنكار الرسالة. ونحن اخترنا المبدأ الأمرية، يعني ليس لا خصوصية لنفس الإنكار، بل الإنكار لابد أن يؤدي إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي. المعيار المهم يعني الوصول إلى تكذيب النبي وإنكار الرسالة.
أقرأ عليه عبارة السيد الخوئي كذلك. السيد الخوئي
التفتوا إلى الآن، قلنا في أصل الخمس، في أصل وجوب الخمس يعد من ضروريات الدين، ونطبق عنوان الضروري عليه ونقول بأن إنكاره يوجب الكفر لا شك في ذلك. وأما بالنسبة إلى فروعه، إلى فروع الخمس، المسائل العديدة في فروع الخمس موجودة، موارد يعني بعض الموارد ما يجب في الخمس، مصرف الخمس، في جميع هذه الموارد فروع كثيرة موجودة. بالنسبة إلى فروع الخمس أيها العلماء، فروع الخمس ليست معروفة بين أهل المذهب حتى نقول معروفية بين أهل بين الإسلام بين المسلمين في محيط الشارع في محيط المذهب ليست معروفة فروع الخمس. حتى نعم ممكن أحيانا مثلا في السيدة، بما أن العلماء والمشايخ موجودين في السيدة، الأفراد هذا المجتمع يعرفون مثلا في قم المقدسة، بما أن مشايخ النحوزة العلمية في قم المقدسة موجودة معثرة، أهل قم يعرفون، ولكن في كل البلاد الإسلامية يعرفون؟ لا، لا يعرفونها. وليست فروع الخمس ليست معروفة بين أفراد المجتمع بين المجتمع الإسلامي.
فلذلك فروع الخمس لا يمكن أن نطبق عنوان الضروري على فروع الخمس. فروع الخمس ليس من عنوان كل فرع، يعني ليس من مصداق من مصاديق ضروري في الإسلام.
التفت إلى كلام السيد الخوي.
السيد الخوي
ضمن البحث قد أشرنا وذكرنا هذه العبارة، عبارة الفقهاء، والآن لوصول النتيجة
نذكره مرة جديدة.
السيد الخوي يقول لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية، في الشريعة الإسلامية لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس، وقد نتقى به الكتاب العزيز والسنة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعية على حد يندرج منكره في سلك الكافرين، وقد أسفقت عليه علماء المسلمين قاطبة، قد أسفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة والأمة في أصل الخمس. وإن وقع الخلاف، المهم هذه العبارة، وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصدر، يعني الخلاف في فروع الخمس، في مصرف الخمس، في موارد وجوب الخمس، في كثير من الموارد الخلاف موجود، الخلاف موجود. وحتى مضافا إلى ذلك المسلمون وأهل فضلا أن أهل المذهب لا يعرفون، جميعهم لا يعرفون مسألة الخمس فروع الخمس،
لأن أصل المسألة بل فروع الخمس.
فلذلك يظهر أن الفروع، أن الفروع لو قلنا التفتوا، أولا أن الفروع ليست من ضرورية الإسلام، ليست من ضرورية الإسلام، وأما بالنسبة لضرورية المذهب، ضروري المذهب لو قلنا كما تحدثنا في الجلسات السابقة، لو قلنا بأن الفروع في مسألة الخمس من ضروري المذهب بما أنه معروف في المذهب في محيط المذهب، لو قلنا به لكان المنكر خارجا عن المذهب، يعني خارجا عن الإيمان وليس خارجا عن الإسلام، كما في الجلسات السابقة تحدثنا وقلنا منكر ضروري المذهب، المنكر ضروري المذهب لا يخرج عن الإسلام بل يخرج من المذهب من الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام. مسلم كما صرح به في بعض الروايات كان مسلما ضالا وليس كافرا، المسلم المنحرف ولكن ليس كافرا. فلذلك منكر فروع الخمس مثل ما قلنا وجوبي في مطلق الغنائم والفضائل كما يقول الإمامية أصحابنا الإمامية يخرج من الإيمان ولا يخرج من الإسلام، كما قلت منكره منكر الفروع منكرها مسلم وليس مؤمن. هذا بالنسبة إلى إنكار الخمس وإنكار فروع الخمس. إنكار الخمس بما أن أصل الخمس قلنا أنه ضروري من ضروري الدين فمنكره كافر بالشروط المذكورة، وأما بالنسبة لفروع الخمس
فليس كافرا ولا يخرج عن محيط الإسلام دائرة الإسلام. وأشرت في ضمن البحث أن هذا مختص بمن يعيش في محيط الشارع ومحيط المذهب، أما حتى خصوص منكر المذهب منكر ضروري المذهب إذا نريد أن نقول بأنه خارج عن دائرة الإيمان كذلك نفس الشرط لا بد أن يكون أن يعيش في محيط المذهب وأن يكون يعرف الموضوع في محيط المذهب. لو كان يعيش في بلاد بعض البلاد خارج بلد المذهب الشيعة مذهب الإمامية ولا يعرف أن فروع الخمس من أحكام الإسلام من أحكام المذهب الإمامية، هل إنكاره يوجب الخروج عن الإيمان وعن دائرة الإيمان؟ لا يمكن، لا يخرج.
هذا بالنسبة إلى فروع مسألة الخمس. قلت إذا كان خارجا عن البلاد الإسلامية بما أنه لا يعلم، يعني لا يوجد له شرط، لا يوجد عنده أصلاً شرط، هل الشخص الذي يعيش في خارج في البلاد خارج البلاد الإسلامية أو خارج بلد المغرب ولا يعرف ولا يعلم لا علم له بالنسبة إلى هذه الأحكام كيف يمكن أن نحكم عليه بالكفر؟ لأن الوضوح كما سابقاً تحدثنا وضوح المسألة ووضوح الوقت والشرط والأساس والشرط الأساسي في تحقق عنوان الضروري، إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق العنوان.
هذا بالنسبة له.
وأما نقطة مهمة بقيت نقطة مهمة في المباحث المتعلقة بحكم منكر الضروري، هذه النقطة الجديدة، هذه المباحث التي ذكرتها تقريبا عمدة المباحث قد ذكرت كنت قد ذكرته في المباحث في المجال في الجلسات السابقة. وأما هذه النقطة الجديدة التفت بقيت نقطة مهمة، والنقطة هي في المباحث المتعلقة بحكم منكر ضروري الدين منكر الضروري تحدثنا عن علم المنكر والالتفات إلى الملازمة وبينا الموضوع وكيفية الملازمة وقلنا بوجود الملازمة بوجود الملازمة بين العلم وبين الإنكار وبين الخروج عن الكفر. ولكن كثير من الفقهاء أكثر الفقهاء الإمامية يقولون بذلك، لكن البعض مثلا كالسيد موسى الشبيري الزنجاني وهو أحد المراجع العظام في القبة المقدسة الآن موجود حفظه الله تعالى، هو في درسه الفقهي ودرسه نص درسه موجود أمام في مدرسة الفقه يمكن أن ولكن باللغة الفارسية لا باللغة العربية،
السيد موسى الشبيلي زنجاني
هو يقول بعدم الملازمة بين العلم وبين الحكم بالكفر، بين العلم وبين الحكم بالكفر الذي هو لازم إنكار، لازم الإنكار عن علمين، ويقول بعدم الملازمة التفت جيدا. وحينما يريد أن يقول بهذا القول، يصرح بهذا القول، أولا ذكر عبارة السيد اليزدي في العربة، في العربة هو يقول الملازمة، كذلك شرطان معتبران عند السيد اليزدي، الالتفات بالملازمة والعلم. أولا ذكر عبارة السيد اليزدي، وبعد ذلك اعترض على السيد وقال إنما قاله السيد فغير صحيح، إنما قاله السيد اليزدي فغير صحيح عندنا. لماذا؟ يقول لأنه لا ملازمة بين العلم وتكذيب النبي. المهم لابد أن نصل إلى هذه النقطة حسب المبنى الأمامية، لابد أن نصل إلى هذه النقطة، يعني نقطة تكذيب النبي، إنكار الرسالة. والسيد شريف الزنجاني يقول لا ملازمة بين العلم وبين تكذيب النبي، يعني الذي الشخص الذي يعلم، السجرير يقول يعلم أن هذا حكم من حكم الله تعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينكر، يعلم يعترف أن هذا جاء به رسول الله ولكن ينكر، مع علم ينكر. السجرير الأنجاني يقول بين علمه بأن هذا الحكم من حكم الله وجاء به رسول الله جاء به النبي وينكر، لا ملازمة بين علمه بين تكذيب النبي، إنكار ما يؤدي لتكذيب النبي. السيد شريري الزنجاني يقول،
يعني ترجمة عبارته بهذا البيان، يقول لأنه يمكن أن يعلم إنسان بأن هذا هو الذي قاله رسول الله ومع ذلك ينكر ويقول لم يقله رسول الله.
لا تمس ثابتة. أنت مؤيد؟
لا، أنا مقرر
على سيد الزنجاني. سيد الزنجاني يقول لا
ملازمة. هو يقول بعدم
الملازمة.
نحن نقول بالملازمة.
نقول بالملازمة.
نحن إذا نريد أن نستشكل على عبارة الفقهاء، أولا لابد أن نقف أن الجميع معنى عبارته وكل عبارة السيد الشبيلي. بعد ذلك السيد الشبيلي يقول، التفت هذا النقطة دقيقة، يقول هذا القول مصداق نسبة الكذب على النبي لا تكذيب النبي. التفت يقول مثلا الشخص الذي يعترف ويعلم أن هذا جاء به رسول الله ولكن يقول لم يقله رسول الله وينكره، هذا مصداق نسبة الكذب إلى رسول الله. وأنتم تعرفون نسبة الكذب إلى رسول الله يوجب الفسق ولا يوجب الكفر. لذلك السيد الشبيلي الزنجاني يقول هذا القول وهذا الإنكار لا ملازمة بينه وبين تكذيب النبي بين الكفر، بل يوجد، بل الملازمة موجودة، إن نستفيد من عبارة السيد الشبيلي، الملازمة موجودة بين علمه وبين فسقه، ملازمة موجودة بين فسق، بين فسق هذا الشخص لا الحكم بكفره. فلذلك
ما هو الفرق بين أن يقول أن النبي كاذب أو يكذبه؟
لا، الفرق يوجد، ولكن تأملوا لحظة، تأملوا. تكذيب النبي يعني أنه ليس نبيا، نسبة الكذب يعني القول الذي لم يقله رسول الله وهو ينسبه إلى رسول الله، يقول قاله هو يكذب على رسول الله ولكن لا يقول رسول الله كاذب، هو يكذب على
لقول رسول الله قاله، ولكن أنا أقول حتى ممكن من باب يعني أنه يسر منظم على اللجاجة، على اللجاجة يقول بأنه أن رسول لم يقول ذلك، ينكر قول رسول الله. السيد الشبيلي التنجاني التفتوا لحظة، السيد الشبيلي يقول مثلا قد كرم، أنا قد ترجمت كلمات متكررة. السيد الشبيلي التنجاني يقول إذا اعترف الإنسان العالم بأن هذا الحكم وحكم الله الذي قاله رسول الله، ولكن يحكم بعدم الصحة له. سؤال، حسب رأي السيد الشبيلي نحن نسأله ونقول سماحة السيد، في أي فرض وسورة يوجب الكفر ويوجب تكذيب النبي؟ إلا هذا في هذه السورة فاضل الفرض بأنه يعلم ويعترف ولكن ينكر، مع علم ينكر، أنت حضرتك تقول هذا لا يوجب الكفر بل يوجب الفسق لعدم الملازمة بين علم وبين تكذيب النبي، ففي أي فرض في أي سورة يوجب الكفر؟ السيد الشبيلي الزنجاني يقول إذا يعترف هذا الشخص بأن هذا حكم من حكم الله وجاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقول أن هذا الحكم الذي جاء به رسول غير صحيحا، يقول بعدم الصحة هذا يستوي تكذيب النبي ويؤدي إلى تكذيب النبي، ولكن الأول الذي يقول ينكر ويقول لم يقل رسول الله هذا الإنكار لا يؤدي إلى تكذيب النبي، ليس مستوى تكذيب النبي. التفتتم؟ التفتتم؟ يعني العالم إذا يعلم أن حكم الله وبعد أن يكون بعلم صحته هذا ينافي؟ تفضلت ما الشيخ من جديد؟ كرر لبعض كلامك.
لا،
الحديث المنسوب اللي لون ليس ثابتا عنده، منسوب وليس ثابتا عنده، ولكن الحديث الثابت، الحديث الثابت يعلم هذا الشخص أن هذا القول رسول الله عن علم ولكن يحكم بعلم الصحابة، في الحقيقة يكذب هذا الإنسان لا شك، ولكن نحن نقول القول الأول المستوى الأول كذلك مستوى تكذيب النبي. والسيد الشبيلي يصرح ويقول أما إذا يعلم أن هذا قاله رسول الله ولكن عن لجاجة ينجر ويقول لم يقل رسول فلا يوجب الكفر. هذا عبارة السيد الشبيلي الزنجاني. فبالنتيجة أن الإنكار مع العلم بإطلاقه لا يوجب الكفر. السيد الشبيلي الزنجاني يريد أن يقول المقايسة صحيح، يعني هذا المقايسة بين من يقول من لا يهجر وبين من بين السيد الشبيلي الزنجاني.
لا عفوا، السيد الشبيلي الزنجاني كالذي قال هو يعني من نسب الكذب إلى رسول الله الذي قال أن النبي لا يهجر أو النبي قال هذا هو مسحور مثلا، يعني كذب الرسول كان أنكر القتلى.
الجواب التفتوا، الجواب بالنسبة للسيد الشبيلي الزنجاني، أولا نحن نقول الذي يستفاد من كلامه من كلام السيد الشبيلي الزنجاني أنه قال بالفرق بين الإنكار مع العلم وبين تكذيب العلم، هو يقول بالفرق بين الإنكار مع العلم وبين تكذيب العلم. فعلى هذا ما معنى تكذيب النبي؟ السيد الشبيلي حسب ما يستفاد عرف التكذيب بالحكم بعدم الصحة ما ذكره رسول الله، فقط حدد التكذيب في هذا السور في هذا الفرق. يعني فقط إذا حكم هذا الشخص بعدم صحة ما قاله رسول الله، ولا أعتقد أنه قاله رسول الله أن علما يقول أن علما نحن على علم على أن هذا هو الذي قاله رسول الله، ولكن نحن بعدم الصحة يا هذا الفرض فرض بالسوء تكذيب النبي.
هذا يستفاد من عبارة السيد الشبيري الزنجاني. ولكن
أن نحن نقول أن التعريف بهذا البيان أمر جديد في تكذيب النبي، أمر جديد في تكذيب النبي، تحديد المسألة، تحديد تكذيب النبي فقط بهذه السورة هذا الفرق،
هذا أمر جديد و لا يمكن القول به،
لا نستطيع أن نقول بما قاله السيد الشبيري
الزنجاني، لأن المعنى الذي يعرفه العرف،
المعنى الذي يعرفه العرف ويطبقه على تكذيب النبي هو تكذيب قوله، تكذيب فعله، تكذيب تقريره، تكذيب وجاء به. يعني إذا رسول الله قال مثلا أن هذا حكم الله الصلاة واجبة ونحن بما اعترفنا وآمنا بنبوة رسول الله، نقول الذي رسول الله يقول هذا حكم من حكم الله الصلاة واجبة فنعلم أن هذا حكم الله تعالى، ومع ذلك في سورة علمنا ننكره، في سورة علمنا ننكره، ففي هذه السورة قطعا مستغرب من مصادر تكذيب النبي. والعرف، العرف المتشرع والعرف الخاص والعام، العرف العلماء، عرف الفقهاء، عرف المسلمين، عرف المتشرع
يعرف هذا المعنى ويطبق على تكذيب النبي. ولا شك في أنه إذا قال بأن رسول لم يقله،
الشيخ التفسير الشبيري الزنجاني ماذا قال؟ قال إذا هو يعلم أن رسول الله قاله يعني قال هذا الحكم، قال الصلاة واجب، ولكن هو يقول لم يقل رسول الله، لم يقل رسول الله ليس نسبة الكير، ففي الحقيقة تكذيب، تكذيب لقول رسول، رسول الله قاله وهو يقول لم يقل رسول الله، يعني يكذب رسول الله في قوله، يكذب في قوله، وتكذيب قول رسول الله تكذيب النبي، تكذيب قول النبي، تكذيب لقول النبي في على علمين. إذا أنت تعلم أن هذا القول قول رسول الله، لا ليس فقط منسوبا، إذا تعلم أن هذا قول رسول الله وقاله رسول الله، ومع ذلك أنت تنكر هذا القول كأنك منكر قول رسول الله، لماذا تتبغ وتقول أن هذا نسبة الكذب إلى النبي ونسبة الكذب إلى النبي، بل إنكار وتكذيب لما قاله رسول الله،
هذا مصداق لتكذيب النبي.
طبعا هذا خارج اصلا، في جميع الاحكام، يعني يعني في التكليف هذا الشرط موجود من سائر الشرائع، من الشروط العامه كما تفضل الله.
وأما ما قال بالنسبة إلى كر وتكذيب، وأما ما قاله الشبيري في وجود الملازمة وعدم الملازمة،
فلا نقول العرف يعترف بالملازمة، العرف
يعترف بالملازمة.
لماذا يقول؟ التفتوا، أصلا لا يمكن أن نتصور، لا يمكن أن نتصور
أن الرجل مثلا يعلم بأن هذا حكم الله جاء به رسول الله
وما ذلك ينكره، ولا يوجد انكاره الكفر وتكذيب النبي. لا يمكن ان نتصور الفاصل، اذا قلنا بعدم الملازمه لابد ان نقول ولو بفرض وجود الفصل بينهما، ولذا لا يمكن ان نقول بالفاصل، لا يقول لا يمكن ان نقول بالفصل. يعني طبعا اذا اكيد اذا الشخص يعلم وينكر، يعلم أن هذا قاله رسول الله وهو يقول لم يقل رسول الله، لا غير غضب نبي فتكذيب النبي لا شك بين لا فرق بين السيد الشبيري بين جميع الفقهاء أن تكذيب النبي يوجب لا شك في ذلك.
فنقول للسيد الشبيري الزنجاني هذا المورد الذي تفضلت به سيدنا العزيز من أبرز مصادر تكذيب النبي من أبرز مصادر تكذيب النبي. فلذلك كما قلنا الخمس أصله ضرور من ضروري الدين قد تجاوزنا عن الوقت وإنكار يوجب الكفر لأن المنكر في فرض العلم مكذب بالنبي العالم المنكر يعني في الروايات شفتم أنت نظرتم تأملتم في الروايات سابقا قد ذكرنا الروايات في كثير من الروايات استخدمت كلمة الجحد ولجان كذلك في أكثر الموارد أكثر الغالب في غالب الموارد تستعمل استعملت هذه الكلمة في مورد العلم ولجان يعني يعلم وينكر الرواية تصرر بأن من جحده كأنه كافر وفي عنوان مكذب النبي. فلذلك نحن المنكر في فرض النبي نعتبره مكذب النبي مكذب رسالته. أما فروع الخمس بما أن فروع الخمس في مستوى ضروري الدين غير واضح في محيط الشرق وكفر يعني في محيط الشرق بمستوى ضروري الدين غير واضح في محيط الشرق فلذلك إما نقول ليس ضروريا أصلا هذا الفرق بما أنه ليس واضحا وليس معروفا في محيط الشرق ليس ضروريا أصلا وإما نقول بأنه لا يوجد وإما أن نقول إن إنكاره لا يؤدي إلى تكذيب النبي. لماذا نقول إنكار فروع الخمس لا يوجب الكفر؟ إما عدم تحقق ضروريته أو تحقق هذا العنوان عدم صدق العنوان على الفروع أولا وإما لو فرض لا بحد يمكن إنكاره يؤدي إلى إنكار النبي إنكار ضروري كذلك لابد أن يؤدي إلى إنكار رسالة تكذيب النبي لا بحد من مستوى يؤدي إنكاره إلى تكذيب النبي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة وأما المسائل الأخرى إن شاء الله الجديدة في الجلسة الساعة الآتية إن شاء الله.